إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى من بيان النوع الأول من أنواع الحديث التي ذكرها في كتابه، شرع في بيان النوع الثاني وهو الحديث الحسن. وقال المختصر لكتاب ابن الصلاح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. ثم ذكر ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تعريف الحديث الحسن، ومنه تعريف الخطابي، ومنه تعريف الترمذي، ثم تعقب ذلك بما تعقب به. الحسن في اللغة صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، وهو ما تشتهيه النفس وتميل إليه. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت في التعريف أقوال أهل العلم، فللخطابي تعريف وللترمذي تعريف. ولما جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أدلى بدلوه فعرفه تعريفا، قال العراقي رحمه الله تعالى: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد. وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد. وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. عرف حمد هو حمد بن محمد ابن سليمان، وذكره العراقي رحمه الله بقوله: بذاك حد حمد، يعني الخطابي الإمام رحمه الله تعالى. عرف الحديث الحسن بقوله: هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وقد تعقبه ابن كثير كما في الاختصار، وذكر أن ذلك ليس كذلك. ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح. وما عرف مخرجه دون معرفة مخرج رواة الصحيح، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح. ما عرف مخرجه، ما عرف إسناده ورجاله، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وليس كذلك كما سيأتي، فلا يستعمله عامة الفقهاء، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء كما ذكر الخطابي رحمه الله في هذا التعريف. ذكر الخطابي رحمه الله تعالى هذا التعريف للحديث الحسن، وذكر الترمذي رحمه الله تعالى للحديث الحسن تعريفا، وقال هو كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. كأنه رحمه الله يريد أحد نوعي الحسن، وهو الحسن لغيره. يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. نحو تضبط نحو ذلك ونحو ذلك ونحو ذلك بالنصب على الحال أو بالجر نعت أو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو نحو ذلك. فذكر ثلاثة قيود، فإذا فقد واحد كان ضعيفا. هذا عند الترمذي رحمه الله تعالى، ويروى من غير وجه نحو ذلك نحو ذلك نحو ذلك، فلن تخطئ فيها إن شاء الله. فبالنصب على الحال من غير وجه أو بالجر نعت له أو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هو نحو ذلك. ولا يخفى عليك أن هذا التعريف متعقب. يقول الترمذي رحمه الله تعالى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، الضعيف كذلك، فالحديث يكون ضعيفا وليس في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني أن يكون له متابع أو شاهد. المتابع يعني راويا آخر عن شيخ مع الاتحاد في الصحابي، وأما الشاهد فرواية صحابي آخر. وهذا التعريف خاص بما يقول فيه الترمذي حسن فقط دون وصف آخر كقوله حسن صحيح، إنه لا يقصد هذا الاصطلاح إذا قال حسن صحيح، وإذا قال حسن غريب لا يقصد أيضا هذا الاصطلاح. أنكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن يكون هذا من كلام الترمذي، فقال معقبا كما في الاختصار وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب الله قاله وأين إسناده عنه؟ فأنكر أن يكون هذا من كلام الترمذي. قال العراقي وهذا الإنكار عجيب، فإنه يعني التعريف في آخر العلل التي في آخر الجامع، يعني سنن الترمذي، وهي يعني العلل داخلة في سماعنا وسماع المنكر، يعني ابن كثير، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. والله يقال للعراقي هذا من باب حدث ونسي، فكان ماذا؟ لا شيء. وهذا نوع من أنواع هذا العلم، من حدث ونسي، فالإنسان يمكن أن يحدث بالشيء ويطول به العهد فينسى أنه حدث به، فإذا قيل حدثت به أنكر وهو حدث به حقيقة ولا يكون كاذبا. حتى إنهم في هذا النوع من أنواع الحديث أتوا بالعجائب، فقد يحدث الشيخ بحديث ثم ينسى أنه حدث به فيحدث به تلميذه عنه ويقول حدثنا فلان يعني شيخة عن فلان يبلغ به ويأتي بالحديث فينكر الشيخ، يقول ما حدثتك بهذا، فيقول بل حدثتني. الآن عندنا أمران، إما أن يكون هذا كاذبا وإما أن يكون هذا كاذب، وليس كذلك، وإنما نسي الشيخ، حدث ونسي. وبعضهم كان يمكن أن يكتفي بعدالة وضبط تلميذه فيقول لعلي نسيت، بل أنا نسيت وأنت تذكرت، فتذكرت ونسيت، ثم يعود إلى الرواية مرة أخرى بإسناد نفسه. لا، من أمانتهم أنه كان إذا حدث فنسي فحدثه تلميذه بما حدثه به فنسيه، وأراد هو أن يحدث به مرة أخرى، يقول حدثني فلان عني، عن فلان يبلغ به. هل تعرف أمانة كهذه عند أحد من المشتغلين بالعلم في أي فرع من فروعه في الدنيا كلها؟ ليس هذا إلا عندنا. ولذلك كان الواحد منهم يقول لو أن مناديا نادى بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. والذين يشتغلون بهذا لا يكذبون، ولذلك يبغضون الكذب وأهله، فإذا ثبت الكذب عن أحد يبغضونه بغض الكفر ولا يحبون. كذاب لا نحبه ولا يمكن أن نقاربه ما دام قد ثبت كذبه، فهم يبغضون هذا الأمر بغضا شديدا. فإذا إذا قال العراقي رحمه الله كما سيأتي، إذا قال منكرا على ابن كثير إنكاره أن الترمذي قد قاله، يعني تعريف الحسن، وقد قال ابن كثير كما سيأتي في الاختصار، هذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه؟ فقال العراقي هذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك، يعني ابن كثير، وسماع الناس. لا حرج، حدث ونسي. تعريف الترمذي فيه كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني كأنه يريد أحد نوعي الحسن، يريد الحسن لغيره. فكأن الخطابي أراد بتعريفه الحسن لذاته، وكأن الترمذي أراد بتعريفه الحسن لغيره. ولذلك قال العراقي قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. كل قد ذكر قسما، يقصد الخطابي والترمذي، فقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، يعني الحديث الحسن، وهو حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره. فقال كل قد ذكر قسما، فذكر الخطابي الحديث الحسن لذاته في تعريفه، وذكر الترمذي الحديث الحسن لغيره في تعريفه، فيكون في إسناد الحديث الحسن عند الترمذي من هو نقص في حفظه، مستور فيه ضعف، ولكن ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فلما ورد من طريق آخر انجبر ما فيه، ولذلك قال ويروى من غير وجه نحو ذلك. فإذا لا ينجبر هكذا إلا إذا كان حديثا حسنا لغيره، هو الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق. فكأنه أراد بهذا التعريف الحديث الحسن لغيره، كما أن الخطابي أراد الحديث الحسن لذاته. وعلى كل حال فهذا وهذا فيه قصور وما وصل إلى حقيقة الأمر. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في اختصاره وهذا النوع، يعني الحديث الحسن، لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي. ثم فسر فقال شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وهذا معنى جليل جدا، وهو ما يمكن التعبير عنه بالملكة، لأنه يجد ذلك عن الحافظ في نفسه ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنه، فيقول هذا الحديث ليس صحيحا ولا هو بضعيف، هذا حديث بين حديث حسن. فإذا قيل له وما الحديث الحسن، لا يستطيع أن يعبر عن مسوغات الحكم عليه بأنه في هذه الرتبة. حتى إن الحافظ رحمه الله لما عرف، وتعريف الحافظ هو خبر الآحاد الذي ليس بمتواتر بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. فالحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذه شروط الحديث الصحيح. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. ما معيار ومقياس خفة الضبط؟ هذا أمر نسبي كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كان أمرا نسبيا لا ينضبط، وإنما هو شيء يجده الحافظ في نفسه، قد تقصر عبارته عن بيانه وتحديده. بنقل العدل الذي خف ضبطه. ولذلك في تعريف الحديث الحسن لذاته أنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه. كثير من إخواننا يقول إن الخلاف في هذه بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح يقول بنقل العدل الضابط أو الذي تم ضبطه عن مثله، فيأتي في تعريف الحديث الحسن بقوله عن مثله وليس بشرط، فيقول بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله. هل يشترط في الحديث الحسن أن يكون الرواة جميعا ممن خف ضبطهم؟ واحد فقط ينزل به عن الصحيح إلى الحسن، فإذا تقول بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى، لا تقل عن مثله. الذي خف ضبطه إلى منتهى باتصال الإسناد من غير شذوذ ولا عل. فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه، أي قل ضبط، وهذا خير ما عرف به الحسن، مع أنه لا ينضبط أيضا، لأن مقياس الخفة وميزانها لا يمكن تحديده. أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة، وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن، وهو الحسن لغيره الذي ينجبر بكثرة الطرق كما ذكره. والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد الطرق، فليس هو مما معنى، وإنما الذي معنى هو الحسن لذاته، والتعريف لا ينطبق عليه. ابن الجوزي له تعريف أيضا للحديث الحسن، قال: هو ما فيه ضعف قريب محتمل. ما فيه ضعف قريب محتمل، وإليه الإشارة في كلام العراقي، وقيل: ما ضعف قريب محتمل فيه، ثم عقب على ما ذكر من تعريفات الخطابي والترمذي وابن الجوزي بقوله: وما بكل ذا حد حصل. فما زال الأمر غائما، والتعريف ليس جامعا ولا مانعا. فقال ابن الجوزي: الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل. فهو كما ترى للحسن لذاته ولغيره. وللذهبي أيضا تعريف، قال: الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وهذا أيضا كما ترى ليس ضابطا جامعا مانعا، يعني كأنه قال هو الذي يقع بين الصحيح والضعيف، لأنه يقول رحمه الله: ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، فليس تعريفا جامعا مانعا. ولذلك لما ذكر العراقي التعريفات التي ذكرها قال: وما بكل ذا، أي وما بكل هذا حد حصل. التعريف المختار الذي يسير عليه كثير من أهل العلم من المتأخرين هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال الحافظ في النخبة: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته، فإنه إذا كثرت طرقه ارتقى من درجة الحسن لذاته إلى درجة الصحيح لغيره. فعندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته الذي بكثرة طرقه ارتقى من درجات الحسن إلى درجة الصح، ولكنه صحيح من قوارير، وليس كالصحيح لذاته، فالصحيح لذاته صحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فإنه صح بكثرة طرقه. وعندنا حسن لذاته، وهو ما توفرت فيه شروط الصحة سوى الضبط، فقد خف في راويه فصار حديثا حسنا لذاته. وأما الحديث الضعيف فإنه بكثرة الطرق ينجبر ضعفه حتى يصير حسنا لغيره، وليس هو كالحسن لذاته. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى: وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحديث الحسن لذاته. فإن جمع كما في قول الترمذي وهو يكثر من ذلك في سننه، فإن جمع يعني الصحيح والحسن، فيقال حسن صحيح. قال: فلتردد في الناقل حيث تفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يعني عند التفرد يعني ربما يكون قد ورد من طريق واحدة ويقضي عليه بأنه حسن صحيح. كيف يكون حسنا صحيح؟ بعض الناس يقول الحسن اللغوي، وهذا عجيب، لأنك يمكن أن تجد حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله وتقول هذا حسن من حيث اللغة أو من حيث المعنى، ولكنه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكون التعليل بأنه أراد الحسن اللغوي. إذن سنصير إلى الحسن الاصطلاحي وإلى الحكم بالصحة اصطلاحا أيضا. فإذا قال حسن صحيح فكيف نفسر ذلك؟ لو أن الحديث كان قد ورد من طريق على سبيل التفرد، يعني هو إسناد واحد طريق واحدة، فهذا إنما يقال عند التردد، يعني لا يستطيع أن يحكم عليه بالحسن قولا واحدا ولا بالصحة قولا واحدا، فيقول حديث حسن صحيح. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في بيان ذلك: فإن جمع صحيح وحسن فلتردد في الناقل حيث التفرد. فإذا كان الحديث قد أتى بإسناد واحد وعند التفرد يقال حسن صحيح، فهذا لتردد في الحكم عليه، لا يستطيع أن يجزم بالصحة ولا يستطيع أن يجزم بالحسن. وإلا فباعتبار إسنادين، فإذا كان له إسنادان وقال حسن صحيح فهو حسن باعتبار وصحيح باعتبار آخر. والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، يعني من حيث الرتبة لا يلحق الصحيح من حيث الرتبة، ولكنه يلحق الصحيح من حيث الاستشهاد به ومن حيث الحكم ومن حيث العمل. وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، فحكم الحديث الحسن أنه كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة. ودونه في القوة نحتاجها عند الترجيح، عند التعارض، فإنه إذا كان دونه فإنه لا يمكن أن يقاومه إذا تعارضا. لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين، إلا من شذ من المتشددين، وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، يعني في القسم الأول. مثال للحديث الحسن: أخرج الترمذي في سننه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث هذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن. ولكن هذا الحكم بأنه حديث حسن متعلق بروايات الترمذي، وإلا فالحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه، وأخرجه أحمد أيضا في مسند. وهذا مما ينبغي أن تلتفت إليه، لأنه ربما إذا كان للحديث طرق وحكم على إحدى تلك الطرق بأنها ضعيفة، فلا تقل حينئذ الحديث ضعيف، لأنه ربما كان الحديث في الصحيحين وأنت تقول حديث ضعيف. ومعنى هذا الحديث هو عند الترمذي من رواية جعفر ابن سليمان الضبعي، وهو حسن الحديث. إذن فأنت تحكم على طريق الترمذي بأنها حسنة، ولكن هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم، فإذا ذهبت تقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف حديث حسن، سيقال لك هو عند مسلم. فالإنسان يجتهد في معرفة هذا. الحديث الصحيح كما مر مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، وكذلك الحديث الحسن مراتب أيضا. الذهبي رحمه الله جعلها مرتبتين، جعل الحديث الحسن على مرتبتين، فأعلى المراتب بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جد، وعمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جد، وابن إسحاق عن التيمي. فهذه أعلى مراتب الحديث الحسن، حتى إنه لا يقول البخاري رحمه الله في رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده، يقول ومن الناس إلا هؤلاء. البخاري يقول ومن الناس إلا هؤلاء، ولكن جماهير المحدثين على أن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده حسن. والمشكلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى هي في عوض الضمير، عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر الصحابي، فعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، عن جده محمد يكون مرسلا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، عن جد أبيه شعيب فجد أبيه شعيب هو عبد الله بن عمرو، فحينئذ يكون موصولا. فعود الضمير هنا كما في بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري، بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، فهذه هي أعلى مراتب الحسن، وكذلك ابن إسحاق عن التيمي. وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح أو هو أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحسن. فهذه المنطقة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، هذه المنطقة متداخلة، أعلى مراتب الحسن أدنى مراتب الصحيح، وأدنى مراتب الصحيح أعلى مراتب الحسن، فهي مرحلة فيها تداخل. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأ ونحوه. قولهم حديث صحيح الإسناد وحديث حسن الإسناد، عندما يقول المحدثون هذا حديث صحيح الإسناد، هذا دون قولهم هذا حديث صحيح. يعني عندما تجد في كلام العلماء من الحفاظ النقد هذا حديث صحيح الإسناد، هذا دون قوله هذا حديث صحيح، وكذلك هذا حديث حسن الإسناد دون قوله هذا حديث حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، لأن الشذوذ يوجد في الإسناد كما يوجد في المتن، وكذلك العلة توجد في الإسناد كما توجد أيضا في المتن، فيمكن أن يكون المتن منطويا على علة قادحة، ويكون الذي قضى بصحة الإسناد لم ينظر في المتن، وللأمانة يقول هذا حديث صحيح الإسناد أو يقول هذا حديث حسن الإسناد ولم يتأمل في المتن، وقد يكون في المتن ما يقدح فيه فيكون الحديث ضعيفا بسببه، وأما إذا قال الحافظ الناقد من أهل النظر في الرجال وكذلك من أهل النظر في المتون، إذا قال هذا حديث صحيح فهذا أعلى من قوله أو قول غيره ممن ليس في مرتبته، هذا حديث صحيح الإسناد. وكذلك عند القول هذا حديث حسن أعلى من قول هذا حديث حسن الإسناد، لأنه عندما يقول هذا حديث صحيح تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث. أما إذا قال هذا حديث صحيح الإسناد فقد تكفل لنا بماذا؟ بثلاثة شروط: باتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ في الإسناد، وعدم العلة في الإسناد. وأما ما يتعلق بالبث فلم يفدنا أنه لا علة في المتن ولا شذوذ فيه. فإذا قوله هذا حديث صحيح تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، ونفي الشذوذ، ونفي العلة. لو اقتصر حافظ معتمد على قول هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر له علة فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ، ولذلك هما شرطان سلبيان: عدم الشذوذ وعدم العلة، يعني لابد أن يكون متصل الإسناد، هذا شرط إيجابي. وكذلك عدالة الرواة وضبط الرواة، وعندنا شرطان سلبيان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، فالأصل عدم العلة وعدم الشذوذ، فإذا وجدت العلة فقد طرأت على العدم، وإذا وجد الشذوذ فكذلك. فلو أن حافظا من النقاد الجهابذة الذين عرف عنهم أنهم من نقادة الحديث إسنادا ومتنا ومن أصحاب المعرفة بالرجال، إذا قال حديث صحيح الإسناد ولم ينص على علة ولا شذوذ في المتن فكأنه قال هذا حديث صحيح. ومر معنى قول الترمذي رحمه الله وكذلك معنى قول غيره: حديث حسن صحيح. الأمر الذي مر قال عنه العراقي رحمه الله تعالى: والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا، واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعاقبه بضعف ينتقد. فدلك على ما وراء ذلك من الكلام الكثير الذي مر. يقول: والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. فقولهم هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن هذا حديث صحيح، واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. فإذا كان حافظا من أهل هذا الشأن وقال حديث صحيح الإسناد ولم يعقبه بذكر شذوذ ولا علة فكأنه قال هو حديث صحيح أو حديث حسن. ظاهر عبارة الترمذي فيه إشكال، يقول حديث حسن صحيح، لأن الحديث الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت المرتبة؟ أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي، وملخصه: إن كان للحديث إسنادان فأكثر فالمعنى حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، وإن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين، يعني على التردد، فيقول حسن صحيح. وهذا قد رد، لأنهم قالوا: ولماذا لم يقل حسن أو صحيح ووصف بالوصفين معا؟ قال حسن صحيح، وهنا تفرد، يعني هذا الحديث قد أتى من إسناد واحد من طريق واحدة، ومع ذلك يقال حسن صحيح. لو كان حسنا عند قوم وصحيحا عند آخرين فلماذا لم يأتي بأو؟ لماذا لم يقل هذا حديث حسن أو صحيح، وإنما قال هذا حديث حسن صحيح؟ ولكن كأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما. لو أنك أخذت بهذا فلا شك أنك تقول الحديث الذي يقال فيه صحيح فقط، أعلى من الحديث الذي يقال فيه حسن صحيح. لماذا؟ للتردد، لأن الذي يقال فيه حسن صحيح وقع التردد فيه هل هو حسن أو صحيح. لا شك أن الذي جزم بصحته أعلى من الذي تردد في صحته. فإذا قال قائل آخذ بهذا الرأي، وأن ذلك إنما هو للتردد وعدم القطع بحكم على الحديث بصحة ولا بحسن، فيقول حسن صحيح ترددا، فيقال حينئذ الذي يقال فيه حديث صحيح فقط أعلى من الذي يقال فيه حديث حسن صحيح للتردد الذي وقع. قال الحافظ في بيان ذلك رحمه الله كما في النخبة: فإن جمع يعني الصحة والحسن فلتردد في الناقل حيث التفرد، يعني حيث وجد إسناد واحد فهو تردد في الحكم على الرواة، وإلا فباعتبار إسنادين. وهنالك أيضا قول آخر، الوجهان اللذان ذكرهما الحافظ رحمه الله تعالى وجهان معتبران. هناك أيضا وجوه لا تعتبر، منها أن الحسن حسن لغوي، وذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله، ذكر أن الحسن إنما هو حسن لغوي. حسن صحيح يقول هو صحيح وبه بهجة، حسن صحيح صحيح والحسن عليه وعليه بهجة، وقد رد ذلك ابن دقيق العيد، وقيل لأبيه دقيق العيد لأنه رحمه الله خرج في يوم العيد وعليه ثوب أبيض وكان بياضه ملحوظا كأنه دقيق العيد الذي يصنع منه الكعك، فقالوا دقيق العيد فلقب بها. وابنه عالم ضخم كما هو معلوم يحدث عن الضخام، لو كان الأمر كما قال ابن الصلاح رحمه الله لصح أن نسمي الضعيف حسنا، بل والموضوع أيضا نقول حسن موضوع وحسن ضعيف، يعني نقول موضوع وعليه بهجة ونقول ضعيف وعليه بهجة، فهذا مردود لا يعتبر. لابن دقيق رحمه الله أيضا قول، قال: الحديث عندما يقال عنه حديث حسن صحيح فلاندراج الحسن في قسم الصحيح، فكل صحيح حسن دون عكس لوجود الصفة الدنيا في ضمن الصفة العليا، فلماذا نذكرها إذ ما دامت مندرجة فيه؟ يعني وهل نقول متوضئ مغتسل ونقول لأن الطهارة الكبرى يندرج فيها الطهارة الصغرى فإذا اغتسل نقول متوضئ مغتسل، وهل كل ما ثبتت صحته نذكر من درج في الصحة ونقول حسن صحيح؟ إذن علينا أن نصف كل صحيح بأنه حسن لأن الحسن مندرج في الصحة، فهذا أيضا لا يقبل. ابن عبد البر رحمه الله ذكر حديث معاذ في جامع بيان العلم مرفوعا، وهو: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية. ثم قال ابن عبد البر بعد أن ذكر الحديث بطوله وهو حديث طويل، قال: وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا كما قال العراقي: وهو موضوع مرفوع. هذا الحديث إذا جاء طريق رفعه فإن العلماء يحكمون على الطريق المرفوع بالواضح، فهو موضوع مرفوع وضعيف جدا موقوفا على معاذ، ومع ذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله: وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. هذه أقوال في بيان قول الترمذي رحمه الله، وهو يكثر من هذا وغيره أيضا يذكره: حديث حسن صحيح. الإمام البغوي رحمه الله له كتاب اسمه مصابيح السنة، وهذا الكتاب جمع فيه البغوي حديث منتقاه من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي، وهو الذي زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي وسماه مشكات المصابيح، والذي حققه الشيخ الألباني. تقسيم البغوي أحاديث المصابيح درج فيه على اصطلاح خاص، وأنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله صحيح وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقول حسن حتى ولو كان صحيح. وهو اصطلاح لا يستقيهم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيحة والحسنة والضعيفة والمنكر. لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح للبغوي أن يكون على علم باصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث صحيح أو حسن، درج هو في كتابه رحمه الله على أن يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله صحيح، لا حرج. وأما ما في الصحيحين فإن العلماء يقولون متفق عليه، وأما الأحاديث التي في السنن الأربعة فلا يجمل أن يقال عن كل حديث منها هو حديث حسن، لأن هنالك في السنن الأربعة ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف وما هو منكر وما هو موضوع. فإذا قلنا لكل حديث في السنن الأربعة حسن فذلك مما لا يمكن أن يكون حسنا، فليس بحسن أن تقول حينئذ حسن. ولكن من نظر في كتاب من كتب أهل العلم فعليه دائما أن يراعي اصطلاحه في كتابه، لأن أهل العلم كما ترى ذلك في خطبة كتاب النيل، نيل الأوطار، له فيها اصطلاح خاص عندما يقول أخرجه الأربعة أخرجه الستة، فهو يريد شيئا معينا، فعليك أن تراجع قبل أن تنظر، لأنك لو أخذته على اصطلاحه وقعت في خطأ كبير لا مشحة في الاصطلاح، وإن كان تغيير ما تعارف عليه جماهير أهل العلم ليس حسنا، أنه يؤدي إلى كثير من الخلط والخبط. وكثير من الناس لا ينظر في مصطلح العالم الذي يعالج كتابه وينظر فيه، وهذا خطأ كبير. يعني أنت تعرف أن أهل السير يقولون الشيخان فعل والشيخان خرج ودخل، وتعرف أن أهل الحديث يقولون الشيخان قال والشيخان اتفق وأخرج، وكذلك تجد الشافعية يقولون الشيخان قال كذا وقال كذا ورد كذا. وكل هذا اصطلاح خاص بكل فن، فالشيخان عند أهل السير أبو بكر وعمر، وعند أهل الحديث البخاري ومسلم. كثير من الناس يكون مغرقا في قراءة السير ويمر به الحديث حتى هو يقرأ في السير ويقول من نقله وذكر أخرجه الشيخان، فيقول أخرجه أبو بكر وعمر، أو يعكس عندما يقرأ في كتب الحديث. فلا بد من معرفة اصطلاحات أهل العلم. الكتب التي هي مظنات الحسن لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما أفردوا الصحيح المجرد في كتب مستقل، لكن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن، من أشهرها جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي، وأصل معرفة الحسن، أصل في معرفة الحسن. الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن في هذا الكتاب أكثر من ذكر، وليس هو الذي وضع ذلك المصطلح وإنما كان قبله، فقد وجد في كلام البخاري رحمه الله، بل وجد في كلام شيخه، بل هو عند عبد الرحمن بن مهدي، ومعلوم أنه عند عبد الرحمن بن مهدي وكذلك عند أحمد. كانت الأحاديث مقسمة إلى صحيح وضعيف، وكان الضعيف عندهم هو الحسن عند الترمذي والمتأخرين. ولذلك إذا نظرت في كلام المتقدمين من علمائنا كأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأضرابهما وجدت الواحد منهم يقول هذا حديث ضعيف، أو يقول أنا أقدم الحديث الضعيف وآخذ به على كذا وكذا، تحسب أنت أنه الضعيف الاصطلاحي بالمعنى الذي اصطلح عليه عند المتأخرين، وإنما كان الحديث مقسما عندهم إلى قسمين، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وهو الضعيف عندهم، وأما ما ردوه فشيء آخر. فكانوا يطلقون على الحسن عند المتأخرين الضعيف ويأخذون به، فإذا وجدت ذكر الضعيف في أقوالهم فحرره فإنه مهم. ينبغي التنبه إلى أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والتي قوبلت على أصول معتمدة. واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن يرد فقل صفي به الضعيف، أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرض وصف. ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح، وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس. وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي. أيضا تجد الحديث الحسن في سنن أبي داود. ذكر في رسالته رحمه الله إلى أهل مكة أنه يذكر في كتابه في سننه الصحيحة وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. هذا اصطلاحه في رسالته إلى أهل مكة، وهذا ينبغي أن يعلم حتى نعرف ماذا يقصد. فإنه يقول إنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود. كذلك تجد الحديث الحسن في سنن الدارقطني، فقد نص الدارقطني على كثير منه في كتابه رحمه الله. مثال للحديث الحسن لذاته، أخرج ابن ماجه في سننه قال حدثنا محمد ابن ثعلبة ابن سواء قال حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يترك ذلك بالتوبة. هذا الحديث حديث حسن لأن سنده متصل، إذ إن كل راو من رواته سمعه من شيخ. ثانيا رواته كلهم عدول ضابطون إلا مطرا الوراق، فإن فيه كلاما من جهة ضبطه، وهذه أحوال رواته. محمد بن ثعلبة ابن سواء صدوق، عمه محمد ابن سواء أحد الثقات المعروفين، حسين المعلم ثقة مشهور، مطر الوراق قال ابن معين صالح، وقال أبو زرعة صالح، وقال العجلي صدوق، وقال البزار ليس به بأس، وقال السادي صدوق، وقال ابن سعد فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة فليس هو بذاك، ونافع ثقة ثبت فقيه، وابن عمر صحابي، ولأنه غير شاذ إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه، ولأنه ليس فيه علة من العلل فالحديث حسن لأن رجاله عدول ضابطون إلا مطرا الوراق، فإنه صدوق في غير عطاء، وهذه الرواية ليست منه، فإن شيخه في هذا الحديث نافع. ولذلك قال الذهبي في الميزان بعد حكاية أقوال العلماء في مطر، فمطر من رجال مسلم حسن الحديث، فنزل الحديث من الصحة إلى الحسن من أجل مطر الوراق لما ثبت من ضعفه في حديث عطاء خاصة، وما ستجده عند مسلم ليس من طريق عطاء، يعني لن تجد عند مسلم رحمه الله عن مطر عن عطاء لأنه ضعيف في عطاء خاصة، فخف ضبطه في بعض مروياته. ومن شروط الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، فإن خف الضبط صار الحديث حسن. فهذا ملخص ما هنالك، ثم يأتي بسطه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.